الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جواب عن سؤال سئلنا في نهاية الدرس السابق بأن هذه الفكرة التي طرحناها من أنه ليس هنا عندنا عام وخاص كما قرب السيد الخوئي قدس سره، وإنما عندنا قضيتان منفصلتان. إذا كان الميت بحرارته فلا يجب الغسل بمسه، وإن كان الميت باردا وجب الغسل بمسه. قضيتان منفصلتان، مو عندنا عام كل ميت يجب الغسل بمسه، وإجا خاص قال إلا إذا كان باردا. وقلنا الثمرة تترتبون بالفرد المشكوك، إذا صورتها عام وخاص، خو إذا شك في دخول الفرد في الخاص يكون تحت العام، وهذا اللي بنى عليه السيد الخوئي في تقريبه السابق، بينما على تقريب القضيتين منفصلتين لا، حينئذ لا يدخل تحت هذا ولا تحت هذا. هذا المطلب انتهى، لكن سئلنا أنه هذا يعني خلينا نقول أكثر من سؤال، لأنه يبدو الفكرة ما إن كانت جديدة على أذهانكم بس هي مهمة، وقلنا أنها سيالة في مسائل عديدة. السؤال الأول أنه يعني شلون نميز، إحنا شلون نعرف من أين نأخذ أن هل هذا عام وخاص أم هما قضيتان منفصلتان؟ والجواب أنه هذا من ألسنة الروايات نفسها. عندكم مثل الصحيحة الأولى، صحيحة محمد بن مسلم، الرواية أمامكم، أو الخطاب أو الصحيحة الثانية صحيحة إسماعيل بن جابر، أو رقم 8 صحيحة حريز، اقرأها وشوف لسانها. صحيحة إسماعيل بن جابر مثل رقم 2 في ليلها يقول أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد. قضيتان منفصلتان. شوف رقم 8 حريز، من غسل ميتا وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل. قضيتان منفصلتان، كذلك في قضية في رواية أيضا محمد بن مسلم قال عليه السلام السطر الأول إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. فتقول لي مين نأخذ هذا؟ السؤال الأول نأخذه من ألسنة الروايات. سأل آخر منكم، وفعلا الفكرة تحتاج إلى لا بأس إلى إيضاح بها الأمور هاي حتى تستفيدوا منها في أبواب عديدة كما قلنا. السؤال الآخر أنه هل هذا سيلغي كأنه العام والخاص، لأنه كل عام وخاص نجعلهم قضيتين منفصلتين؟ إذا هتشي لا، طبعا يوجد عام وخاص يبقى قائما بحسب ألسنة الروايات. في مطلبنا هذا الذي نحن فيه عندنا عليكم السلام أنه إذا مسست الميت فاغسل من غسل المس إلا الشهيد فإن مسه لا يوجب الغسل، هذا خاص خرج من العام، فما راح تلغي هاي الفكرة العام والخاص، وإنما لا راح تخلي كل واحد في موضعه، هل أنه هذا عام وخاص أم قضيتان منفصلتان؟ وهذا يؤخذ كل بحسبه من ألسنة الروايات. في مطلبنا نحن عندنا عام وخاص، العام هذا الذي إذا مس الميت بعدما يبرد وجب عليه غسل المس إلا الشهيد فإن مسه لا يوجب غسلا، هذا عام وخاص. فإذا شككت في ميت أنه هل هو شهيد حتى لا يجب الغسل أم ليس بشهيد فيجب الغسل، تقدر تطبق قواعد العام والخاص هنا. فهذا إذن إيضاح للمطلب الذي مر في الدرس السابق. الأمر الثاني الذي وصلنا إليه بعد طبعا كلام قلنا في الدرس السابق، الأمر الثاني هو أنه مقتضى إطلاق عنوان الميت في الرواية الأولى، لاحظ صحيحة محمد بن مسلم، قلت الرجل يغمض الميت، الميت مطلق سواء كان مسلم أو غير مسلم. كذلك الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن جابر، فجعل أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، الميت مطلق أيضا. فإذا مقتضى التمسك بإطلاق عنوان الميت في مثل هذه الروايات تكون نتيجة هذا الإطلاق أن وجوب غسل المس سواء كان الميت مسلما أو غير مسلم، نتمسك بإطلاق عنوان الميت في هذه الروايات، وعنوان الإنسان في روايات أخرى في هذه المجموعة بالصفحة الثانية تحت عنوان الأمر الثاني، صحيحة محمد بن مسلم رقم 1، في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال لا، إنما ذلك من الإنسان. صحيحة الحلبي، إنما ذلك من الإنسان وحده. فأيضا نتمسك بإطلاق عنوان الإنسان ونقول يجب غسل المس بكل ميت إنساني سواء كان مسلما أو غير مسلم بموجب هذه الإطلاقات. وإن كان طبعا الإطلاق في المجموعة الثانية، يعني هاي اللي مطبوعة عندكم تحت عنوان الأمر الثاني، طبعا الإطلاق هنا محل إشكال. جرينا نحن مع القوم تمسكوا بالإطلاق، وسيأتي مناقشة هذا الإطلاق. هاي ليست مطلقة، هذا لا إطلاق له، لأنها ليست في مقام البيان، وإنما هي بصدد بيان المقابلة بين ميت الإنسان وميت غيره. تقول أن غسل المس لا يجب بمس ميتة غير الإنسان، وإنما بمس ميتة الإنسان. لكن هل كل إنسان يجب المس يجب الغسل بمسي أو لا؟ لا إطلاق فيها يجيب عن هذه، لأن ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا ما مجتمع مقدمات الإطلاق التي تقتضي الإطلاق. فهم تمسكوا بالإطلاق ونحن ذكرنا هنا، لكن سنناقشه بإذن الله تعالى، ولا نحن نقول أن الإطلاق غير تام في مثل هذا. يكفينا على كل مرة صحيحة محمد بن مسلم وصحة إسماعيل بن جابر، وفيها عنوان الميت وعنوان الميت مطلق، نستطيع أن نتمسك بإطلاقه. فإذن مقتضى إطلاق الروايات وجوب الغسل بمس الميت كل ميت سواء كان مسلما أو غير مسلم. وظاهر الفتاوى ذلك أيضا، فتاوى العلماء أيضا أطلقوا عنوان غسل مس الميت، ما فصلوا في الميت ما هو. فهذا إذن مقتضى إطلاق الروايات ومقتضى إطلاق كلمات الفقهاء أيضا. لكن احتمل العلامة قدس سره في المنتهى عدم الوجوب في مس الكافر، قال فقط ميت الإنسان يجب الغسل، المسلم يجب الغسل بمسه، أما غير المسلم فلا يجب. ما هو مبنى؟ بناء على أن إيجاب الغسل بالمس قبل التطهير بالغسل إنما يتحقق في من يقبل التطهير، أما ما لا يقبل كالبهيمة ونحوها فلا، والكافر لا يقبل التطهير فيكون جاريا مجراها، مجرى البهيمة. هكذا قال العلامة، قال إنما يجب غسل المس في الميت الذي تترتب ثمرة على تغسيله. المسلم تترتب ثمرة، كان بدنه نجسا وبالتغسيل أصبح طاهرا، فما دام تترتب ثمرة على التغسيل يجب الغسل بالمس. أما ما لا تترتب ثمرة على تغسيله كالبهيمة، لا تترتب ثمرة على تغسيلها لو غسلت يعني، فإذا لا يجب الغسل بالمس. فالكافر كذلك، لأنه لا تترتب ثمرة على تغسيله فلا يجب الغسل بمسه. هذا الذي قاله العلامة في المنتهى. والاستدلال كما ترون غير تام، لأن الغسل بالمس هذا المطلب راح نفصل فيه، لأنه رد على العلامة بأكثر من رد، فسننخل هذه الردود ونرى أي منها صحيحا أو لا. فخلي يكون واضحا عندنا مطلب العلامة ما هو، وخلي يتضح ردنا على كلام العلامة ما هو، حتى حينئذ من ننقل ردود الآخرين نشوف إن قدرنا على مناقشتها أو لا. فيرد كلام العلامة قدس سره بأن الغسل بالمس وإن كان مغيا بالتغسيل صح، لأن غسل المس متى ينتهي؟ إذا غسل الميت. فغسل المس وإن كان مغيا وجوبه بتغسيل الميت إلا أنه لا يدور مداره حتى يراعي الثمرة المذكورة العلامة. يعني قد يجب غسل المس ولا يجب التطهير من الخبث، كما لو مسه وهو بارد بدون رطوبة مسرية يجب، هنا لا يجب غسل يعني نريد احنا نلقف بموردين، مورد يجب تطهير الملاقي لكن لا يجب غسل المس، ك
كما لو مسه حارا وبرطوبة مسرية، فهنا يجب تطهير الملاقي لكن لا يجب غسل المس لأنه كان حارا. وننقض بالاتجاه الآخر، لو مسه باردا بدون برطوبة مسرية، أو ذكرنا ذاك المثال، ولو مسه باردا بدون رطوبة مسرية وجب غسل المس لكنه لا يجب تطهير الملاقي لعدم وجود الرطوبة المسرية. فإذا مسه حارا برطوبة مسرية وجب تطهير الملاقي للرطوبة ولم يجب غسل المس لأنه حار، وإذا مسه باردا بدون رطوبة مسرية وجب غسل المس لأنه بارد ولم يجب تطهير الملاقي لأنه ماكو رطوبة مسرية. فإذا غسل المس وإن كان وجوبه مغيى بتغسيل الميت، يعني حينما يغسل الميت هو هذا غاية وجوب غسل المس، لكن لا يدور مداره للنقض عليه طردا وعكسا كما ذكرنا بالمثالين. فإذا هذا الكلام ليس صح. السيد الخوئي أول من نتناول رده على العلامة قدس سره، رد على كلام العلامة، قال إنه يشبه كلام العامة، يشبه كلام العامة لأنه قياس، قاس الكافر على البهيمة، وقال كما أن البهيمة لا يجب الغسل بمسيا كذلك الكافر. قال يشبه كلام العامة لأنه قياس، فإن عدم وجوب الاغتسال من مس البهيمة لا يستلزم عدم وجوبه في مس ميت الإنسان، وهما أمران أحدهما غير الآخر، وإن كان الكفار كالبهائم حقيقتان بل هم أضل سبيلا، إلا أن حكمهما مختلف، ومن ثمة يجوز وطء الكافرة دون البهيمة مضافا إلى، إذن كان رد بردين سيد الخوي على كلام العلامة، مضافا إلى أنه اجتهاد في قبال النص لدلالة الأخبار المتقدمة بإطلاقها، كما نقلنا محمد بن مسلم وإسماعيل بن جابر، لدلالة الأخبار المتقدمة بإطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضا مطلقا كما قلنا، وإطلاقها لفظ الميت يشمل المسلم والكافر، لدلالة الأخبار المتقدمة بإطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضا، ودلالتها على عدم وجوب الغسل بمس الميت الحيواني كما تقدم، فالقياس مع الفارق. هذا رد السيد الخوئي قدس سره على كلام العلامة بأنه قياس يشبه كلام العامة وأنه اجتهاد مقابل النص. لكن يمكن الدفاع عن كلام العلامة قدس سره ورد الإشكالين معا. أما الإشكال الأول أو الجزء الأول من كلام السيد الخوئي قدس سره، فنقول في دفاع عن العلامة بأنه قدس سره لم يستعمل القياس، وإنما نقح مناط الوجوب، يعني لما وجد وجوب غسل المس مغيا كما عبرنا، نعم مغيا بتغسيله، يعني كأنه فهم يدور مداره، بدليل هاك شوف أن وجوب غسل المس ينتهي بالتطهير، يعني ما دام نجسا يجب الغسل بمسه، فإذا طهر بالتغسيل لا يجب الغسل بمسه، يعني أن من تترتب ثمرة التطهير على غسله يجب الغسل بمسه، فمو يم القياس، نقح مناط وجوب غسل الوجوب وجوب غسل المس، فرأى أن المناط هذا، المناط هو ترتب ثمرة الطهارة على الغسل، لأن يعني يقول تراها مغيات به، يجب غسل المس ما دام بدنه نجسا، فإذا طهر بالتغسيل لم يجب غسل المس، مو هكذا لولا؟ قال فمعناه إذن يدور وجوب غسل المس مدار ترتب الطهارة على البدن، فالكافر لما لا تترتب طهارة فإذن لا يجب غسل المس به، فلم يستعمل القياس العلامة، وإنما نقح مناط وجوب غسل المس من وجهة نظري، وجد أن المناط هذا بقرينة هذه الغاية التي فهمها، ويبقى هو شبه، هو مو قاس لكنه ذكر مثالا قال كما أن البهيمة لما لا يترتب ثمرة على تغسيلها ولا يجب تغسيلها أصلا، لذلك شوف غسل المس فمو قاس على البهيمة، وإنما هو نقح مناط الوجوب وذكر البهيمة مثالا على ما يريد أن يقوله. وأيضا هو يعني احنا نقرأ في تفكير العلامة ولا هو قرأنا كلامه، ها، وربما أقول قوى انصراف مورد السؤال، الأسئلة كلها لما يقول صحيحة محمد بن مسلم الرجل يغمض الميت أعليه غسلون، وكذلك بقية الروايات موردها المسلم، ميت المسلم، خماكو كافر يومئذ في المجتمع المسلم، ولا السائل ناظر إلى الكافر، السائل ناظر إلى المسلم، والمورد الموجود يومئذ للأسئلة هو المسلم. فالعلامة أيضا رأى أن هذا يعني مورد الروايات وانصرافه هو إلى المسلم وليس إلى غيره. ومنه طبعا يتضح الجواب على الجزء الثاني من كلام سيد الخوئم، يقول أنه اجتهاد في مقابل النص لدلالة الأخبار المتقدمة بإطلاقه، لم يجتهد العلامة مقابل النص ولم يخفل عن هذه الإطلاقات، لكنه بنى على أن هذه الإطلاقات مقيدة، إطلاق الميت في هذه الروايات ولم يخفل عنها ولم يجتهد في مقابلها، لكن رأى أن هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ إما بانصراف في الميت يومئذ للمسلم، لأنه الأسئلة لما تسأل عن الميت يا ميت، ميت مسلم يومئذ بالمجتمع مو ميت كافر، فإذا أيضا ليس اجتهادا هذا في مقابل النص من قبل العلامة، وإنما هو قيد هذه المطلقات التي بنى عليها لأن سيد الخوي في الجزء الثاني من كلامه قال هذا الكلام وناقش، قال مضافا إلى أنه اجتهاد في قبال النص، يعني يا نص يقول لدلالة الأخبار المتقدمة بإطلاقها مثل صحيح محمد بن مسلم على وجوب الغسل بمس الميت الكافر، صح هو ما اجتهد في مقابلها، لكن رأى أن هذه المطلقات مقيدة بنحو أو بآخر، يعني وكلامه قلنا نحن نتبرع بالدفاع عن العلامة، قيد الإطلاقات إما بمورد النص، لأن لما محمد بن مسلم يقول قلت الرجل يغمض الميت، عن أي ميت يتحدث؟ فلا بد يتحدث عن ميت المسلم بين يده يومئذ، ما يتحدث عن ميت كافر. زين، فإذا الآن دافعنا عن كلام العلامة قدس سره أمام هذين الجزئين من الإشكال اللذين ذكرهما السيد الخوئي، ويبدو أن يعني هذا الدفاع الذي ذكرناه موجود في ذهن صاحب الحدائق قدس سره، يظهر من عبارته، لذلك هو استقرب ما قاله العلامة وأوجب الغسل بمس الميت المسلم فقط دون الكافر صاحب الحدائق قدس سره، ويظهر من كلامه أنه فعلا فهم هذا الدفاع الذي ذكرناه عن العلامة. قال قدس سره صاحب الحدائق يعني انتصر للعلامة، قال إن ظاهر الأخبار المشار إليه باعتبار ما دل عليه بعضها من أن قبل الغسل يجب الغسل بمسه وبعد الغسل لا يجب، هذا اللي عبرنا نحن مغيا تعبيرنا، من أنه قبل الغسل يجب الغسل بمسه وبعد الغسل لا يجب، وحمل مطلقها في ذلك التي فيها إطلاق عنوان الميت على مقيدها، سيا مقيدها ولم يذكر يعني مقيد المسلم طبعا، ومجملها على مفصلها هو اختصاص موردها بالمسلم، لأنه لا خلاف ولا إشكال في أن غسل الكافر لا يفيده طهارة، وحينئذ فلا يكون داخلا تحت الأخبار المشار إليها، وبذلك يظهر قرب الاحتمال الذي ذكره في المنتهى، اختصاص وجوب غسل المس بمس ميت المسلم، وإن كان الاحتياط في وجوب الغسل بمسه غسل أو لم يغسل، يعني في الكافر نعم الأحوط ذلك، لكن يقول ما قاله العلامة قريب كأنه يعني ببياننا احنا سويناهن وجهين من هذه كون مغيّة بهذا وحمل المطلق على المقيد. بأي قرينة حمل المطلق على المقيد لم يذكر صاحب الحدث. نحن ذكرنا قرائن كانصراف العنوان الميت في السؤال إلى المسلم، وإن أبيت وقلت مثلا تناقشني تقول الانصراف لا يصلح للتقييد، أقول لك زين بانصراف عنوان الميت في الأسئلة عن غير المسلم نقدر ندعي هذا دفاعا عن كلام العلامة وكلام صاحب الحدائق قدس سره. فإذا صاحب الحدائق قوى هذا الاحتمال أو استقربه بالأحرى، وإن كان احتاط بالوجوب مطلقا سواء كان هذا. إذن تسلسل الآن التفكير، ذكرنا كلام العلامة أجبنا عنه، ذكرنا رد السيد الخوئي قدس سره على كلام العلامة أجبنا على رد السيد الخوئي قدس سره، ذكرنا وجه استقراب صاحب الحدائق لكلام العلامة. الآن الشيخ الأنصاري قدس سره له جواب من نحو آخر على كلام العلامة قدس سره، قال في كتاب الطهارة له: وعن المصنف في المنتهى والتحرير التوقف في الكافر، ولعله نظير ما ذكرنا في الشهيد من أن الظاهر من جعل الغسل غاية لوجوب غسل المس اختصاص الحكم بمن يؤثر فيه التغسيل دون من لا يؤثر، إما بدونه كالشهيد بدون تغسيله أو بقاء نجاسة معه كالكافر، ويضعفه. رد عليه الشيخ الأنصاري، ذا كان تقريب لكلام العلامة، الآن ذكر رد، ويضعفه بأن مستند الغسل ليس غسل المس، مستند وجوب غسل المس ليس منحصرا فيما يدل على بيان الغاية، فإن منها توجد روايات كأنه دلت على وجوب غسل المس ليست مغيات، فإن منها لاحظ جواب أنصاري قدس بأن ويضعف بأن مستند الغسل ليس منحصرا فيما يدل على بيان الغاية، فإن منها يعني مما دل على وجوب غسل المس العمومات المعلقة للحكم على الميت، هو عنوان الميت مطلق، ومنها ما تقدم من تعليل وجوب الغسل بنجاسة الميت في رواية الفضل بن شهدان مثلا، وهي موجودة في الكافر زيادة على نجاسة كفره، مع أن صحيحة معاوية بن عمار قلت له: فالبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا كالإنسان، ظاهرة في ثبوته لمطلق الإنسان المقابل للبهائم، يعني تمسك بإطلاق عنوان الإنسان. وصحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها تحت عنوان الأمر الثاني، وصحيحة الحلب اللي قرأناها أيضا تحت عنوان الأمر الثاني. فإذا كأن جواب الشيخ الأنصاري يتلخص في عدة نقاط: أولا أن ليس كل ما دل على الوجوب الغسل المس مغيى بالتغسيل، فإحنا خلينا نستدل بالروايات ما مغيات بتلك الروايات. ثانيا أنه نحن عندنا روايات بها لفظ الميت مطلق، وعندنا روايات بها لفظ الإنسان مطلق، فنتمسك بإطلاق لفظ الميت وإطلاق لفظ الإنسان الشامل للمسلم وغير المسلم. وهذا يرد عليه عدة أمور: الأول أنه معنى قدس سره لما لجأ إلى الروايات غير المغيات، هاي معنى أنه يسلم أن جعل التغسيل غاية لوجوب غسل المس يعني يجعله يجعل هذه الثمرة تترتب التي قالها العلامة. لذلك ماذا قال في الجواب؟ قال زين خمو كل الروايات مغيات، خلينا نتمسك بالروايات غير المغيات. هذا معنى اعتراف منك يعني بأن الروايات المغيات تكون لمصلحة العلامة وأنه ما تناقش بها، وهذا طبعا غير تام لمناقشتنا في ذلك بأنها مغيات نعم، لكنها لا تدور مداره حتى تترتب الثمرة المذكورة. فالملاحظة الأولى على كلامه قدس سره أنه سلم بكلام العلامة في الروايات المغيات ولجأ إلى الروايات غير المغيات، هاي أولا. ثانيا أن سقوط وجوب الغسل بمس الميت بتغسيله هذا أمر مفروغ منه ومسلم عند الطرفين عند الخصمين. يعني فبعد اتيانك بروايات ليس فيها ذكر الغاية لا ينفعك بشيء، لأن هذه يعني كون غسل المس مغيّا بالتغسيل هذا ثابت وتام عندك وعند المستدل، فما ينفعك الاتيان بروايات ليس فيها غاية. الغاية مفروغ منه عند الطرفين المتخاصمين، فما ينفعك أن تأتي بروايات ليست مغيات، لأن الغاية بالتغسيل ثابتة عند الطرفين. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هو أن هو تمسك الشيخ قدس سره الأنصاري بعموم وإطلاق لفظ الميت ولفظ الإنسان في لفظ الإنسان في الروايات التي ذكرها صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة ابن مسلم وصحيحة الحلبي، وهذا قد تمت مناقشة قبل قليل وقلنا أن الإطلاق فيها ليس تاما لأن المولى ليس في مقام البيان حتى يتم الإطلاق. مو نتذكر في كلام الشيخ في نهاية قال مع أن صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة ابن مسلم وصحيحة الحلبي ظاهرة في ثبوت لمطلق الإنسان المقابل للبهائم، نقول لا لا إطلاق لها هذه الروايات لأنها ليست في مقام البيان وإنما في مقام المقابلة بين الإنسان وغير الإنسان. يقول لك أنه لا يجب غسل المس بمس ميت غير الإنسان، في البهيمة لا يجب، لا بصدد بيان أصل المطلب وليس بصدد بيان تفصيله حتى يتمسك بالإطلاق. إذن الآن هذا الأمر الثاني انتهى بهذه التفاصيل، وكأن وجوب غسل المس ثابت في مطلق الميت الإنساني سواء كان مسلما أو كافرا بعد أن رددنا استدلال العلامة وناقشنا الردود عليه. الآن فرع بسيط يلحق هنا وهو أنه يجب الغسل بمس الإنسان الميت ما دام عنوان الإنسان صادقا عليه. يعني قد يكون الإنسان الميت ناقص الأعضاء بلا رأس ويصدق عليه هذا إنسان ميت، بلا يدين بلا رجلين بلا رأس ولا يدين ولا رجلين يصدق عليه إنسان ميت، لحمه أيضا حيوان افترسه وبقي بس الهيكل العظمي منه يصدق عليه إنسان ميت، فيجب الغسل إذن بمس ميت الإنسان ما دام عنوان ميت الإنسان صادقا عليه، وإن كان ناقص الأعضاء وإن كان بلا لحم فقط العظام. هذا إذن الفرع الذي نريد أن نثبته أيضا هنا. كان طبعا المفروض الآن نناقش مطلب وهو يعني ما هي أحكام صور الشك، لو شك بأنه مس الميت أو لم يمس، لو شك بأن هذا ميت إنسان لو غير إنسان، لو شك، لكن شو المطلب طويل نسبيا فأجلنا لأن نريد أن ندخل في مطلبنا الأصلي ومس القطعة المبانة. نحن الآن في صدد بيان الأمور التي لها مدخلية في البحث، فنؤجل البحث إن شاء الله تعالى في صور الشك اللي هي صور عديدة. الآن بعد أن هيأنا هذه المطالب التي نحتاجها في مطلبنا الأصلي وهو مس القطعة المبانة من الإنسان سواء كانت مبانة من إنسان ميت أو إنسان حي. طبعا إذا قطعة مبانة، هذه القطعة المبانة إذا كانت لحما فقط ليس فيها عظم هذا لا خلاف في عدم وجوب الغسل بمسها. هاي خلنا نخرجها من البحث الآن، لأن قبل أن تبحث تنقح الموضوع. الآن كلامنا في مس القطعة المبانة من الإنسان سواء كان ميتا أو حيا مبانة منه، لكن قلنا خلنا نخرج القطعة المبانة إذا لم يكن فيها عظم، لأن هذه بلا خلاف لا يجب الغسل بمسها. أما إذا كانت عظما مجردا لا لحم فيه هذا أيضا سيأتي بعدين مناقشته في فرع مستقل. فكلامنا في القطعة المبانة التي فيها عظم ولحم، هذا هو الكلام.
ننسى المرات يعني يدخل ويتعمق في الجانب العلمي وينسى الجانب الوعظي من المسألة، وكأننا نتحدث الآن عن فد عظم دجاجة ودنشويها مثلا أو نأكلها، ولكن نتحدث عن ميت إنساني فيه موعظة للناس بالموت. نسأل الله أن لا يقسي القلوب بحيث تصبح هذه المطالب التي مفروض كلها موعظة وكلها تذكير بالآخرة ونحن نتداولها بشكل يعني ما نلوم الأطباء مرات. أسأل طلبة الطب أنكم وأنتم تدرسون التشريح وتقلبون الميت هذا، هم يتعظ أحد يعني منكم بهذا الميت ويلتفت لأنه يمكن في يوم ما أن يكون بدل هذا الشخص؟ لا طبعا، يندمج الإنسان ويذهب بعيدا في الجانب العلمي وينسى الجانب الوعظي والقلبي الذي يلتفت إليه. فكلامنا الآن في قطعة مبانة لحم وعظم وبس عظم مجرد وبس لحم، وكنا دا نتحدث عن شيء الإنسان دا نتحدث عنه. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من قسوة القلوب. فإذا الآن كأنه الصور المحتملة للقطعة المبانة ثلاثة، إذا كانت القطعة المبانة لحما فقط فلا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب الغسل بمسها، وإذا كانت عظما مجردا هذا مطلب سيأتي ضمن التفريعات عن الأصل. فالكلام في هاي القطعة التي فيها لحم وعظم زين، وهي طبعا أيضا على نحوها لأنها قد تكون مبانة ومنفصلة من حي وقد تكون من ميت. فإذا هنا لازم نتناول الكلام في الجهتين. نستعرض الأقوال في المسألة أولا قبل الدخول في تفاصيلها، والأقوال يبدو تصل إلى أربعة في المسألة، أنه مس القطعة المبانة من الإنسان. القول الأول هو الوجوب مطلقا، أي كانت سواء كانت مبانة ومنفصلة من حي أو من ميت. خلينا نثبت الأقوال في ذهننا حتى نستطيع التمييز بينها ومناقشتها. فالقول الأول إذن في هذه المسألة اللي هي مسألتنا الأصلية أصل البحث حولها، الوجوب مطلقا، وجوب غسل المس بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي مطلقا، وادعي عليه الإجماع كما في الخلاف شيخ الطوسي، وفي المختلف أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك. كل من قال بوجوب غسل المس قال بوجوب الغسل من مس القطعة المبانة. وفي التذكرة نسبة الخلاف إلى الجمهور، يعني مشعر بأنه لا خلاف عندنا وإنما الخلاف من يم الجمهور، يعني ربعنا مجمعين على ذلك، وهو المشهور كما في جامع المقاصد نسبه للمشهور، ومذهب الأكثر كما في الذكرى، والأشهر كما في روض الجنان. تلاحظ تعبيرات الفقهاء مختلفة، الخلاف ادعى الإجماع، المختلف قال الخلاف من الجمهور، يعني مشعر بأنه لا مخالفة من عندنا، فلان عبر بأنه هو المشهور، فلان عبر بالأشهر، فلان بمذهب الأكثر. زين، هذا إذن القول الأول وهو الوجوب، وذهب إليه من المعاصرين، أحيانا نهتم برأي المعاصرين حتى نناقشها، السيدان الخوئي قدس سره والصدر الثاني قدس الله سره أيضا، ولو للاحتياط فالمهم أن فتواهم في الرسالة العملية هو هذا، وجوب الغسل بمس القطعة المبانة مطلقا سواء كانت من حي أو من ميت. القول الثاني التفصيل بالوجوب بمس المبانة من الميت وعدم الوجوب بمس المبانة من الحي، فيغسل المس إنما يجب بمس المبانة من الميت فقط لا من الحي. وأيضا هذا كما في الفقيه والسرائر والشرائع، ونسب ذلك في شرح المفاتيح إلى الأصحاب، وفي مجمع البرهان أنه لا دليل على المبانة من الحي، قال والعمدة في المبانة من الميت الإجماع. من المعاصرين اختاروا سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره كما يظهر من رسالته العملية، والشيخ الفياض دام ظله الشريف كما يظهر أيضا من منهاج الصالحين. القول بالتفصيل بين الحي
فلا يجب الغسل، والميت فيجب الغسل. الثالث عكس هذا التفصيل، قول بالتفصيل أيضا لكن عكس هذا، بأنه يجب الغسل بمس المبانة من الحي ولا يجب الغسل بمس المبانة من الميت، قول نادر نقل كما عن الإصباح. القول الرابع هو عدم الوجوب مطلقا، لا بمس القطع المبانة من الميت ولا من الحي، وهو السيد المرتضى قدس سره الذي لم يوجب الغسل بمس الميت أصلا، مو بس القطع المبانة. والمحقق الحلي في المعتبر والسيد صاحب المدارك قدس سره، فإنه بعد أن نقل كلام المحقق الحلي في المعتبر اللي نفى الوجوب، علق صاحب المدارك قال هذا كلامه وهو في محله، أيد كلام صاحب المدارك كلام المحقق في المعتبر، واختاره من المعاصرين السيد السيستاني دام ظله الشريف. فإذا هاي الأربع أقوال بالمسألة، وكما ترى المعاصرين مختلفون على الأقوال ثلاثة الرئيسية، لأن هذا الثالث التفصيل بين الحي فيجب والميت فلا يجب كأنه ربما اشتباه النقيل، أو سيأتي وجهه ليش نسب الاشتباه، بس الإصباح يقول كما عن المصباح. فالأقوال الثلاثة الرئيسية هذا، إذن الوجوب مطلقا والدعي عليه الإجماع، وعدم الوجوب مطلقا وهو للسيد المرتضى وصاحب المدارك والمحقق الحلي في المعتبر ومن المعاصرين سيد السيستاني، والقول الثالث هو القول بالتفصيل بين المبانة من الميت فيجب والمبانة من الحي فلا يجب، وهو ذكرنا لمجموعة من المعاصرين سيد الصدر الأول قدس سره والشيخ الفياض. بل إن لفقيه واحد عدة أقوال مختلفة في كتبه، كالمحقق الحلي نفسه، محقق الحلي الذي يظهر من عبارته في الشرائع اختصاص الوجوب بالمبانة من الميت، قال بالتفصيل من الميت فيجب ومن الحي فلا يجب، وجزم في المختصر النافع بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي والميت، أخذ بما أخذ المشهور أو الدعية عليه الإجماع بأنه يجب الغسل مطلقا، وتوقف في المعتبر قال بعدم الوجوب مطلقا، وتوقف في المعتبر قال قدس سره بعد أن نقل رواية أيوب بن نوح الآتية اللي استدل بها، قال والذي أراه التوقف في ذلك في القول بوجوب غسل الماس، فإن الرواية مقطوعة رواية أيوب بن نوح، والعمل بها قليل، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت، كل الأدلة اللي ساقوها ليست تامة، فإذا الأصل عدم الوجوب، وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية، هذا نقول بالاستحباب ما يخالف رعاية للإجماع اللي ادعى الشيخ ورعاية لهاي رواية أيوب بن نوح، ولا رواية مقطوعة والعامل بها قليل فلا حاجة للاستدلال بها، استدلال غير كامل. إذن الآن نقلنا الأقوال في المسألة وعرفنا كيف يتوزع الفقهاء عليها، فالآن نحقق، ولكي نحقق في المسألة علينا أن نقسم البحث إلى جهتين، الجهة الأولى في القطعة المبانة من الحي، والجهة الثانية في القطعة المبانة من الميت. فالكلام الآن إذن في الجهة الأولى وهي القطعة المبانة من الحي، واستدل على الوجوب بوجوه، أولا الإجماع الذي نقله الشيخ قدس سره في الخلاف، قال قدس سره من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل، وكذلك إن مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل، وخالف جميع الفقهاء فقهاء العامة في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإذا قال بالوجوب مطلقا، قال وكذلك إن مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي، ودليلنا إجماع الفرقة، فإذا الفرقة إجماع اللي ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف. وأضاف له الشيخ الأنصاري قدس سره قال المؤيد بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور. هذا إذن الدليل الأول على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، هذا الإجماع ستناقشونه، لأن نحن نريد منكم أيضا أن تروضوا أذهانكم حينما نذكر دليلا، أن تتحركون أذهانكم في الجواب عليه. الإجماع ستناقشونه صغرى وكبرى، أما صغرويا ستناقشونه بوجود المخالف، سيد المرتضى واحد منهم من المخالفين لم يوجب الغسل. زين، وقبل السيد المرتضى تقدم في أول البحث أنه يبدو يوجد قائل قبل المرتضى واختاره المرتضى، كما هو الشيخ نقل ذلك، نقل أنه يوجد قائل واختاره المرتضى. فإذا مناقش هذا الإجماع صغرويا بوجود المخالف وهو السيد المرتضى وغيره بحسب ما استظهرنا في أول البحث، وأما كبرويا فالإجماع مناقش باحتمال أنه مدركي مستند إلى رواية أيوب بن نوح التي ستأتي، ولأنه إجماع منقول لا يعرف منشأه فلا يكون معتبرا. فإذا هذا الدليل الأول وهو الإجماع، ونحن في عملية كر وفر ما انتهى الكلام به، بس الآن نذكر استدلال المستدلين. فالإجماع الآن أولا حكيناه عن الشيخ الطوسي وناقشناه صغرى وكبرى كما قدمنا. الدليل الثاني الذي ذكر هنا رواية أيوب بن نوح، وهي عندكم في المجموعة أمامكم تحت عنوان روايات القطعة المبانة، رواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. بالضبط، يعني هي عين ما نريد أن نقول، يعني نصها هو كأنه نص الفتوى، وهي ظاهرة في الاقتطاع من الحي مو من الميت، إذا قطع من الرجل قطعة، وإن قلت لا ما بها ظهور في الحي خذ تمسك بإطلاقها، إطلاق كلمة الرجل الشاملة للميت والحي، وإلا هي ظاهرة في الحي إذا قطع من الرجل، يعني الرجل الحي. إيه هو هذا اللي نقوله، لذا نقول ظاهرة في الحي، بس إن أبيت للنقاش وقلت لا الرجل مو ظاهرة خذ نتمسك بإطلاقها الشامل للميت والحي. زين، فإذا تقريب الاستدلال بها الآن ذكرناه، لكن أيضا ستناقشون في الرواية من أنها ضعيفة بالإرسال، أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية إذن سندها مشكل الاعتماد عليه لضعفها بالإرسال. هنا أجاب المشهور قال أن هذا الضعف مجبور بعمل الأصحاب، والأصحاب كما سمعت من الشيخ الطوسي في الخلاف يقول الإجماع على هذا الشيء، فإذا عمل الأصحاب يجبر هذا الضعف بال، ورأى حتردون طبعا على هذا بالمناقشة الكبروية، ستقولون نحن لا نبني كبرويا على أن عمل الأصحاب جابر للخبر الضعيف، زين، وستناقشون صغرويا بأن المحقق الآن نقلنا كلامه في المعتبر، قال والعامل بها قليل عن رواية أيوب بن نوح، قرأنا لكم نص المحقق في المعتبر لا نحتاج إلى إعادتي لو نحتاج. المحقق في المعتبر بعد أن نقل رواية أيوب بن نوح قال والذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا والعمل بها قليل. فتستطيع أن ترد علي تقول له أناقشك كبرويا وصغرويا يا مشهور، كبرويا نحن لا نبني على أن عمل المشهور جابر لضعف الخبر الضعيف، وصغرويا هذا المحقق يقول العامل بها قليل، فأين عمل الأصحاب الذي تدعي أنت؟ فهي الرواية أيضا كأنه نوقشت. دليلهم الثالث ما في الفقه الرضوي من قوله، وهي أمامكم بالمجموعة روايات القطع المبانة، قوله في الفقه الرضوي وإن مسست شيئا من جسد أكيلة السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه. أيضا تقريب الاستدلال بالإطلاق الشامل للأكلة السبع، يمكن هذا السبع أكله فمات، ويمكن لا قضم جزء منه هذا الذي حصل. فإذا تقريب الاستدلال بما في الفقه الرضوي أيضا واضح، لكن أيضا ستناقش في صحة الاعتماد على مدى الاعتماد على كتاب الفقه الرضوي، فإنه لم يثبت أنه عن الإمام الرضا عليه السلام، وإنما هو رسالة عملية كتبت في مشهد المقدسة كما هو اسم الفقه الغروي، لأنه كتبه في الغري، الفقه الحائري كتبه في كربلاء عند الحائر الحسيني، هذا الفقه الرضوي. فستناقش في الاعتماد على مثل هذا الكتاب. فإذا هذا الدليل الثالث الآن، مو دليل الثالث الإجماع ورواية أيوب بن نوح ورواية الفقه الرضوي مع مناقشتها. الوجه الرابع والخامس يبدو نؤجله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.